بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالجمع ينقسم إلى قسمين. الجمع ينقسم إلى قسمين: جمع تصحيح وجمع تكسير. وجمع التصحيح نوعان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. فجمع المذكر السالم الذي هو من جمع التصحيح يجمع بزيادة ماذا؟ زيادة واو ونون مفتوحة في حالة الرفع، وياء مكسورة وياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة في حالتي الجر والنصب. نعم، فهذه هي الزيادة التي تزاد على المفرد عند جمعه جمع مذكر سالما. فهل يحصل له تغيير عند الجمع؟ هل يحصل له تغيير عند الجمع؟ إن كان صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح لم يتغير، أي لم يتغير بشيء غير الزيادة المذكورة. وإن كان منقوصا حذفت ياؤه، فتقول في جمع الساعي: الساعي، إذا جمعته ماذا تقول فيه؟ الساعي إذا جمعته الساعون في حالة الرفع، والساعين في حالة الجر والنصب. في حالة الجر والنصب تضم ما قبل الواو في المرفوع، وتكسر ما قبل الياء في المجرور والمنصوب. نعم، أحد أتى بالدين، هل منكم من يقضي الدين الذي عليه؟ هذه الأيام أيام إفلاس، نعم، هو شيء مما سأذكره قد كان لمح إليه بعض الإخوة لكنه لم يفصل فيه، وهو أن قوله أو قول النحاة في حالتي الجر والنصب، ما هو المقدم؟ هل المقدم النصب أم الجر؟ النصب. ولماذا قدم الجر ها هنا؟ ما هو المقدم؟ ألستم تأخذون المرفوعات وبعدها المنصوبات وبعدها المجرورات؟ فلماذا قدم الجر ها هنا؟ لماذا قدم الجر ها هنا؟ والجواب باختصار أن الياء علامة على جر الاسم، أن الياء علامة على جر الاسم مناسبة، لأنها من جنس الكسرة، كسرة وياء. الكسرة لماذا؟ الكسرة هي العلامة الأصلية في الجر، والياء تناسبها. فالياء وإن كانت علامة فرعية في الجر فهي علامة مناسبة للمجرور بخلاف المنصوب، فإن الياء ليست بعلامة مناسبة له، ولهذا قدم الجر باعتبار مناسبته للياء على النصب الذي فيه بعد عن الياء. ولهذا تجد في ألفية ابن مالك يقول جرا ونصبا في الجر والنصب، يقدم الجر على النصب مع أن الوزن لا يختلف لو قال نصبا وجرا أو في النصب والجر لا يختلف، وإنما قدم الجر لهذه النكتة لأن الياء علامة مناسبة للمجرورات، فقدم الأنسب وهي علامة فرعية فيها بعد عن المنصوبات فأخر النصب. النصب يناسبه الفتحة، علامته الأصلية الفتحة، والألف مناسب لأنه من جنس الفتحة، الضم العلامة الأصلية الضمة، الرفع الرفع العلامة الأصلية الضمة، والواو مناسب، الجر العلامة الأصلية الكسرة، والياء مناسبة، فقدم الأنسب في هذا لقول زيدين في حالتي الجر والنصب، قدم الجر لأن الياء في الجر أنسب منها في النصب فقدم ما هو أنسب. قال رحمه الله تعالى وإياكم: وإن كان الاسم مقصورا حذفت الألف فتقول في جمع أعلى أعلون رفعا مع بقاء الفتحة قبل الواو، قال تعالى: وأنتم الأعلون. إذا كان الاسم الذي يراد جمعه مقصورا وعرفت أن المقصور هو ما كان آخره ألفا لازمة، فعند جمعه تحذف هذه الألف فتقول في جمع أعلى، تأتي بالواو والنون الزائدتين أعلون أعلون، أين ذهبت الألف؟ حذفت. هل بقي ما يدل عليها؟ نعم بقي ما يدل عليها، ما هو؟ الفتحة. ولهذا قال رفعا مع بقاء الفتحة قبل الواو. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكنين، الواو التي تأتي بها عند الجمع أو الياء التي تأتي بها عند الجمع ساكنة أم متحركة؟ زيدون زيدين، ساكنة أم متحركة؟ ساكنة. والألف ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت ماذا؟ حذفت الألف، حذفت الألف، وبقي ما يدل عليها وهو الفتحة. قال: مع بقاء الفتحة قبل الواو، قال تعالى: وأنتم الأعلون. فهذه الفتحة تدل على أن المجموع مقصور، على أن الاسم المجموع مقصور، لو كانت ضمة في المرفوع أو كسرة في المجرور والمنصوب فالمحذوف ماذا؟ القاضون القاضين، لأن قلنا بقاء الفتحة قبل الواو وكذلك الفتحة تبقى قبل الياء، بقاء هذه الفتحة دليل على أن المحذوف ألف وأن الاسم مقصور. لو كانت بدل هذه الفتحة ضمة في المرفوع القاضون الساعون الداعون الراعون، أو كسرة في المجرور والمنصوب القاضين الساعين الداعين، دليل على أن الاسم المجموع مقصور أم منقوص؟ منقوص. قال: وتقول في جمع مصطفى مصطفين جرا ونصفا مع بقاء الفتحة قبل الياء أيضا. قال الله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فتحذف الألف ألف الاسم المقصور وتبقى الفتحة دالة عليه في حال الرفع وفي حال الجر والنصب. قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهكذا مبتلى، ماذا تقول في جمعه عند من؟ ماذا تقول في جمع مبتلى؟ مبتلون، وفي حالتي الجر والنصب مبتلين. لو قلت مبتلين ما المراد؟ ما المراد بقولك مبتلين؟ اسم فاعل. ومن هو المبتلي المختبر؟ الله عز وجل. وإن كنا لمبتلين، المبتلي هو الله، هو المختبر سبحانه وتعالى الذي يبتلي ويمتحن ويختبر عباده. والمبتلى هو العبد. فتقول: مررت على بعض المبتلين فرفيت لحالهم. ولا يجوز أن تقول المبتلين إلا فيما صح أن يكون المعنى مناسبا لاسم الفاعل. فتقول: قال الله تعالى: وإن كنا لمبتلين. إذن هذا جمع الاسم المقصور. قال: وإن كان الاسم ممدودا جمعته على التفصيل المتقدم قريبا في التثنية. ما هو التفصيل المتقدم في التثنية؟ أنك تنظر إلى ماذا؟ إلى الهمزة. فإن كانت الهمزة للتأنيث، الهمزة للتأنيث، تقلب هذه الهمزة ماذا؟ واوا، تقلب واوا. كما كنت تقول حمراوان، فعند جمع حمراء جمع مذكر سالم جمع مذكر سالما تقول حمراوون، حمراوون إذا كانت الهمزة للتأنيث. وإن كانت مبدلة من أصل مثل كساء وبناء فلك فيها وجهان. ما هما يا أبا داود؟ إبقاء الهمزة على ما هي عليه وإبدال الهمزة واوا. تقول كساءون بناءون، هذا الوجه الأول وهو الأرجح. ولك أن تقول كساءون بناءون بإبدال الهمزة واوا، وهذا مرجوح. ولهذا قال: وإن كان الاسم ممدودا جمعته على التفصيل المتقدم قريبا في التثنية. فتقول في جمع حمراء وكساء وبناء أعلاما لمذكرين. لماذا قال المؤلف أعلاما لمذكرين يا عبد الوهاب؟ لأن شرط جمع اللفظ جمع مذكر سالما أن يكون إما علما لمذكر أو صفة لمذكر، أو صفة لمذكر. قد يقول قائل حمراء صفة، حمراء صفة، فما الجواب؟ الجواب أنه يشترط أن يكون الوصف لماذا؟ لمذكر، لأنك ستجمعه جمع مذكر سالما. وحمراء وصف لمؤنث، وصف لمؤنث، فلا يجمع جمع مذكر سالما إلا إذا كان علما. ما معنى علما؟ أي سميت رجلا حمراء، هذا سميته حمراء اسمه حمراء، والآخر اسمه حمراء، والثالث اسمه حمراء، والرابع اسمه حمراء. أسماء، كما أن اسمك محمد وزيد وصالح وعلي، أولئك أسماؤهم حمراء. فعند جمعهم جمع هؤلاء الأعلام المذكرين، تقول جاء الحمراوون، جاء الحمراوون، وهكذا إذا كان كساء وبناء أعلاما علمين لمذكرين، هذا اسمه كساء وهذا اسمه كساء وذاك اسمه كساء، مجموعة من الناس اسمهم كساء، فتقول جاء الكساؤون، ولك أن تقول الكساؤون، رأيت الكسائين، ولك أن تقول الكساوين، وهكذا بناء يقال فيه ما قيل في صاحبه. ولهذا قال فتقول في جمع حمراء وكساء وبناء أعلاما لمذكرين حمراؤون وكساؤون وبناؤون، ويجوز كساؤون وبناؤون رفعا، وحمراوين وكسائين وبنائين، ويجوز كساوين وبناوين جرا ونصبا. أهذا مفهوم؟ ماذا تقول في جمع عاصم؟ يا عاصم، عاصم، هل يجمع جمع مذكر سالما؟ نعم، لأنه علم لمذكر، فتقول ماذا؟ عاصمون، عاصمون. قال الثاني جمع المؤنث السالم، قال تجمع الأسماء جمع مؤنث سالم بزيادة ألف وتين في آخرها. انتبه، انتبه، جمع المؤنث السالم، تجمع الأسماء جمع مؤنث سالما بزيادة ألف وتين في آخرها. فإن كان المؤنث بلا علامة، عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ من يقول؟ أنا عندك يا محمد. ما هي علامات التأنيث حتى المتحركة التي يقال لها التاء المربوطة، ها، والألف المقصورة والألف الممدودة؟ نعم، فإن كان المؤنث بلا علامة لم يتغير، تأتي بالألف والتاء ولا تغير في بنية الكلمة شيئا غير هذه الزيادة التي أتيت بها. قال فتقول في جمع هند وزينب، ماذا تقول؟ تزيد الألف والتاء، هندات، زينبات. قال وإن كان التأنيث بعلامة، فإما أن تكون هذه العلامة التاء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة كما تقدم قريبا، أي في بيان هذه العلامات الثلاث. إذن إذا كان التأنيث بعلامة فلا يخرج، لا يخرج هذا اللفظ عن أن يكون مؤنثا بالتاء أو مؤنثا بالألف المقصورة أو مؤنثا بالألف الممدودة. مثال ما كان مؤنثا بالتاء فاطمة، وبالألف حبلى، هذا في الوصف، وكذلك ذكرى في المصادر، وليلى في الأسماء. طيب، ومثال ما كان مؤنثا بالألف الممدودة، عند من؟ عندك يا مختار، بالألف الممدودة حمراء وصحراء وشيماء. نعم، قال فإن كان التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة عاملتها في هذا الجمع كما كنت تعاملها في التثنية، فتقول في جمع حبلى وحمراء وصحراء، ماذا كنت تعامل الألف المقصورة في حبلى عند تثنيتها؟ تقلبها ماذا؟ تقلب ياء، تقول حبليان. فكذلك عند تثنيتها، عند جمعها جمع مؤنث سالما، تقلبها ياء حبليات. ماذا كنت تفعل في حمراء وصحراء؟ تقلبها ماذا؟ واوا. فعند جمعها كنت تقول حمراوان عند تثنيتها، صحراوان عند تثنيتها، فكذلك عند جمعها بالألف والتاء تفعل كذلك، فتقول حمراوات، صحراوات. هذا فيه إشكال؟ ولهذا قلنا لكم هذه الدروس مبتنية على درس التثنية. قال وإن كان التأنيث بالتاء، حذفت التاء عند الجمع حذفت التاء عند الجمع. فاطمة ماذا تقول في تثنيتها يا خضر في التثنية؟ فاطمتان. أبقيت التاء أم حذفتها؟ أبقيتها، لأنها تدل على ماذا؟ على تأنيث الاسم. في الجمع تجمعها بماذا؟ بألف وتاء، بألف وتاء. التاء هذه تدل على التثنية، فلو أبقيت التاء التي في المفرد فقلت فاطمتات كما كنت تقول فاطمتان، لاجتمع في الاسم ماذا؟ على متى؟ تأنيث. فماذا تفعل؟ تحذف تاء التأنيث في المفرد وتكتفي بالتاء التي أتيت بها لتدل على الجمع، فتدل على الجمع وعلى التأنيث في نفس الوقت، في الوقت نفسه، فتقول فاطمات. فاطمات. ما هو التغيير والفرق بين تثنية ما ختم بالتاء المربوطة وبين جمع ما ختم بالتاء المربوطة؟ ما هو الفرق يا كمال؟ في التثنية تبقى التاء دلالة على تأنيث اللفظة، وتحذف في الجمع لئلا يجتمع على متى تأنيث. قال وإن كان التأنيث بالتاء حذفت التاء عند الجمع لئلا يجمع بين علامتي تأنيث، وعاملت الاسم بعد حذفها معاملة الخالي من التاء. وهذا التفصيل الأخير سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن أخذنا اليوم جمع الاسم المقصور، وقلنا بحذف الألف وتبقى الفتحة دالة عليه على الألف المحذوفة، والممدود يعامل معاملته في التثنية، وجمع المؤنث السالم إن كان بلا علامة لا يغير بل إنما يزاد له الألف والتاء، وإن كان بعلامة فإن كانت هذه العلامة التاء حذفت لئلا يجمع بين علامتي تأنيث، وإن كانت الألف المقصورة أو وإن كانت الألف الممدودة أو المقصورة فإنها تعامل كما عملت في ماذا؟ في التثنية. نكتفي بهذا في درس الصرف.